أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار. ومن غاية مقام إفاضة العقل ووزيره الخير على الوجودات تمثل مقام العبودية، ومعنى مقام العبودية هي المعرفة في طرق الصعود إلى لقاء الله. غاية هذه الجنود، بل لب هذه الجنود، مرهونة بنظر الحق المتعال، بنظر حضرة محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم حقائق الحسنات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنة من عنده، والسيئة من عند أنفسه. ومقام رفع السيئة، كون الإنسان ضعيف، يحتاج إلى رأفة الحق المتعال ومغفوريته والتوبة منه وكثرة العفو وغيرها. ومن هنا ظهرت هذه الأسماء الإلهية ليفيض الحق المتعال من وجود جنود العقل على قلب كل امرئ. ومعلوم أنه إذا كانت بالعبودية تتم تلك الإفاضات والخيرات، فهذه العبودية لا بد من بيانها، ولا بد من استنطاقها، من ثبات النفس عليها، من غايتها، من كيفية حركاتها، من حقائق معانيها. فجعلنا في هذه الليلة للبحث عنوان: جنود للعقل وجنود للجهل، وهو النظافة وضده القذر. لأن العبودية محتاجة إلى طهور، بمعنى أن القذرات مطرودة من عند الحق المتعال، وأن مقام المحبوبية مرهون بمقام المتطهرين. كانت مفاتيح العبادة ومفاتيح الاستسقاء من الله سبحانه وتعالى عنوان النظافة بمعنى الطهارة، والقذر بمعنى الخبث، وكونها هي مفتاح للعبادات. وقد أوجبها الحق المتعال على كل امرئ ليتقدم من خلالها بمقام العبودية الذي هو مقام الصلاة. ومن هنا جندي العقل في هذه الليلة النظافة، وبعده الصلاة، وبعده الصوم، وضده القذر والإضاعة والإفطار. هذه الجنود الثلاثة التي هي غاية العبادة، لأي حكمة الله سبحانه وتعالى جعلها. كل موائد جنود العقل التي قدمناها هي موائد مرهونة بهذه الحقيقة، ولولا هذه الجنود لما توجه أي عبد على الإطلاق إلى الحق المتعال. وأي خلل في هذه الجنود الله سبحانه وتعالى لا يقبل. وما لم يدلك على الطهور لا يمكن لك أن تمتلك المفتاح الذي تدخل به استسقاء عطاء الحق المتعال في مقام العبودية، لأن الصلاة هي معراج المؤمن، ولا عروج على الإطلاق من غير طهور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. هذا هو المفتاح الذي هو مقدمة جعله العلماء واجب غيري وليس ذاتي، أي أنه واجب لوجوب مقام العبادة. مقام الصلاة الذي هو مقام العروج، الذي هو مقام لقاء الله، الذي هو مقام عمود الدين، الذي يبنى على أساسه سقف دفع البلايا ورفعها، ونزول البلايا وهبوطها، وهي حصانة كل امرئ، لأنه في كل لحظة من هذه اللحظات يجدد لله سبحانه وتعالى فيها العبودية، ولمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الولاية والبراءة من أعدائهم. ولذلك ذكر حضرة رسول الله في كل صلاة، وقد عللت الروايات أنه لو تركتم على ما كان عليه الأمم السالفة لنسيتم أمر الله ونسيتم رسول الله وأهل بيته، يعني مقام الولاية، وبالتالي تستحقون من هذا العذاب. فالإنسان عند الصباح يجدد عهدا، والإنسان عند الظهيرة يجدد عهدا، والإنسان في الليل يجدد عهدا، ويتطوع في نوافل قيام الليل يخلو مع حبيبه بتجديد العهد أن لا طاعة لمخلوق في معصية محمد صلى الله عليه وآله، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وهي في حقيقتها حبس النفس على ولاية آل محمد والبراءة من أعدائهم. وهذا معنى قول حضرة علي عليه السلام في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول ولاية هي الصلاة، ولذلك قال أنها كبيرة ولم يقل أنهما لكبيرتان، لأنه في مقام الولاية أنت تعلن إياك نعبد وإياك نستعين، وتعلم أن مقام العبودية بطاعة محمد وآله دون غيرهم، وأنا لا أستعين بغيرهم. ولذلك حينما يتقدم اسم الإشارة إياك، ها هنا في المقام يفيد الحصر، لا نستعين إياك، بل تقول إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى لا عبودية، بمعنى لا طاعة لأحد، لا في أصل ولا في فرع، ما لم يكن قد أذن الله في طاعته في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا ورد في الأحاديث أن الصلاة ولايتنا آل محمد، بمعنى حينما تتلفظ بهذه الكلمات لا تكن أنت ساهيا. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن لا نقوم إلى الصلاة ونحن سكارى، بمعنى غافلون عما ننطق، لأنك حينما تدعي مقام الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وأن هذه الملكية ستظهر لمحمد وآله كونهما قسيما الجنة والنار في قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، تعلم أن محمد وعلي والأئمة هم حجب الله والجهة الإلهية والقبلة التي تتوجه بها أفئدتنا إلى الحق المتعال، وهي عبادة الله. انظروا، الله سبحانه وتعالى لم يسمي صلاة إبليس صلاة ما لم يكن ساجدا لآدم، هو الذي قال: يا رب أسجد لك سجدة واحدة حتى قيام الساعة، وسماه في هذا العرض كافرا، لأن جهة العبودية إني أحب أن أطاع من حيث آمر، وجهة الآمرية أن الكعبة والقبلة التي عليك أن تتوجه إليها هي آدم في ذلك الزمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عما ينطقون. وهؤلاء لم يقيموا الصلاة، ومن أقام الصلاة هو الذي جعل طاعة محمد هي طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هنا هي عبادة للحق المتعال في أمر محمد وإذن محمد لآل بيته وإذن الله سبحانه وتعالى لهم جميعا. ومن هنا قرنهم الله فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومما لا إشكال في أن هذه الآية في حضرة علي عليه السلام دون غيره. ومن هنا علمنا أن مفتاح الصلاة أن الذي عليه الناس من غير طاعة آل محمد وولاية آل محمد ليست بصلاة، بل هم في صلاتهم ساهون، وهم الذين لم يقيموها، لأن إقامتها هي إعلان طاعة محمد وآله. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري، لأن الذكر هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإخفاء هذا العلم وأهل بيته إخفاء لمقام العبودية، لأنهم هم الذين يبينون سبل الله، وإن أخفيت سبل الله فهذه حركات كما كانت عليها حركات الجاهلية. أنت حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين أنت تعبد أبو مرة وأبو فلان وأبو فلان، ولا تعبد الحق المتعال، بل أنت مشرك في هذه الآية، لأن هواك وإلهك الذي في هواك قد اتبعته عما نصبه الله سبحانه وتعالى، فكانت عبادتك في طاعة فلان وفلان وما أمروك في صلاتك هي شرك بالله في حقيقته، وإن كانت الكلمات هي واحدة لكن معانيها مختلفة. إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هذه المعرفة التشريعية معرفة لكشف مقام الأسماء وحقائقها، وهي لخاصة الأولياء حينما يعاينون أن مظهر الأسماء الإلهية هو أيضا في حضرة محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. ومن هنا قالت الروايات: أوجب الصلاة عليكم حتى لا يخفى ذكر محمد فيكم، لأن موائد استطعام الخلائق جميعا مرهونة بهذا المفتاح، وهو وجود محمد وعلي وآلهما. هي السنة منذ الزمان الأول، لم يستقر العرش حتى كتب عليه اسم محمد وعلي، وهكذا الكرسي وهكذا السماوات. ولذلك ما كان عليه الشأن الأول أن إظهار الوجودات والجهة الإلهية مرهونة بمعرفة الحجاب الإلهي وفيضها مرهون بقدر الإقرار، كانت الصلاة ها هنا لأصحاب المعرفة أوصل وأسرع وأعرج إلى الحق المتعال. ولا يمكن على الإطلاق أن تتقدم في هذه الصلاة وفي قلبك وبدنك شيء من القذارات، لأن هذا مقام لا يمسه إلا المطهرون. الله سبحانه وتعالى جعل السنة أنه كلما كان الإنسان أكثر معرفة وطاعة يكون أكثر هجرانا، دليل على الطاعة أكثر الهجران لغيرها، وكلما كانت معرفته أفضل كانت رتبته أعظم. ومن هنا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لم تتم نبوة نبي في الأضلة حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وبقدر المعرفة بقدر ما يكون عابدا، لأن الله خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عمن سواه. هذه الجهة من اللقاء وهذه المعرفة تحتاج إلى طهور، طهور ظاهري وطهور باطني. ومن هنا كان شرط الطهارة التي هي الوضوء والأغسال والطهارات الظاهرية، يجب أن تكون طهارة باطنية، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب فيها عنوان القربة. فنفس وجود النية وانعقاد، وهذا بخلاف القذارات التي تكون غافل أنت وتقع على يدك كالدم مثلا. الدم لو كنت غافل وسقطت يدك في كر من الماء وخرجت النجاسة ورفعت وأنت غافل تكون طاهرة، وهذا لا يمكن أن يتأتى في الوضوء أو الإغسال التي تكون واجبة. تلك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نية قربة، تلك تحتاج إلى نية صلة بالحق المتعال، تحتاج إلى إظهار عبودية، لأنها ستكون مفتاحا لماذا؟ للوصول إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الله أنه في حقيقة الصلاة التوجه، ولكن استعينوا بذلك على بكثرة الصمت وهجران شهوات الدنيا، من وقع شر لقلقة وقبقبة وذبذبة، يعني اللسان والبطن والفرج، من وقع هذه الحقائق فقد وقع الشر كله. ولا يمكن أن يكون أنت في لقاء الحق المتعال الذي هو لقاء ولاية آل محمد عليهم السلام أن يكون فيك شر، فأوجب عليك الصيام لتكون مؤهلا لمقام هذا العروج، وجعل فيه شهر على نحو أقل قدر يمكن أن يتنازل عنه، وفتح لك السنة بكاملها، ويمكن أن تصوم متطوعا. فالصوم في حقيقته هو حبس النفس عن مقام الشر الذي هو في اللسان والبطن والفرج. أيضا تحتاج إلى كيفية ركوع وسجود، لأن هذا أوسع في الخضوع وأشمل في الخضوع، حالة الركوع وحالة السجود هي أوسع، وهي معنى لإياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي كمالات الصوم، هذه هي كمالات الصلاة، هذه هي كمالات الوضوء، الصلاة التي لا يكون فيها ذكر محمد وآله بإجماع الفقهاء باطلا. هل نحن ملتفتون إلى هذه الحقيقة؟ إذن المقيمون للصلاة هم الذين التفتوا أن مقام العبودية لا يمكن أن يكون من غير التوجه إلى آل محمد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، بمعنى تطيعوا الشيطان، فلا تكن كاذبا. أولئك الذين سهوا عن هذه الحقيقة الله سبحانه وتعالى أعد لهم الويل. ونبه المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، بمعنى غافلون. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: من سكرة النوم وليس من سكرة الخمر فحاسم، ليدركوا ما يقول حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وكم من إنسان يصلي وهو سكران وهو ساهن وهو يخالف آل محمد، إن هذه ليست بصلاة، بل هذه يجب أن تضرب في وجهه، لأنه كاذب يفتري أنه يعبد الله وهو يأخذ من شياطين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. أي مخالف لآل محمد هو في حقيقته شيطان، وطاعته طاعة شيطان، وعبوديته في الطاعة عبودية شيطان، ونهايته إلى جهنم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هذا هو حقيقة المسجد الذي أسس على التقوى. أسس على التقوى بمعنى أنه لا ينحاز إلى أي جهة لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها، إلى أي جهة لا يمكن أن تمثل حجاب الله. نعم، إن إبليس أراد أن يبني مسجد في سجدة لا يقوم منها إلى قيام الساعة، الله سبحانه وتعالى نسف له هذا المسجد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الذي لا يبنى بطاعة آل محمد ومودتهم هدمه، وسماه مسجد درار، وسمى الذين يمكثون فيه بأنهم ليسوا متطهرين، بل أقاموه حبا للفتنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. التطهر هو عنوان طهارة للباطن الذي هو القلب، وطهارة للظاهر. الله سبحانه وتعالى أحب كلا الطهورين. الإنسان الذي في قلبه الشرك، يعني تولي غير حضرات الأئمة، لأنه من كان في قلبه ولاية لغير الأئمة أنهم نطقاء عن الله، كان من اتخذ إلهه هواه، فهو يعبد الله في جهة ويعبد غيره وإله آخر في جهة أخرى، فلذلك سماه الله سبحانه وتعالى مشركا. الإنسان ما لم يخلص قلبه ويحبس فؤاده على طاعة آل محمد دون غيرهم، إنسان مشرك، قد أشرك إله هواه بأمر الله المتحق المتعال، ولم يكن قلبه تقيا بمعنى طاهرا، ولم يكن متطهرا. وأوجب هذه المظاهر الخارجية من الطهور لتكون عنوان خروج هذا البدن من هذا العالم إلى لقاء الله، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في هذه الروايات. هذه الطهارة الله سبحانه وتعالى أنزلها من السماء، أنزل الماء المعين من السماء ظاهرا وباطنا. وقد فسرت الروايات أن الماء المعين هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك قال: السلام عليك يا عين الحياة التي خلق منها كل حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن الذين لم يتقدموا إلى الولاية ليسوا بأحياء، وإن كانوا يدبون دبيب النمل والحيوانات في هذا العالم. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله سمى: كنتم أمواتا فأحياكم، فهو مقام الحياة، هو مقام عين الماء، هو مقام هذه الولاية التي هي أصل الأصول، باطنها هي هذه وظاهرها هي هذا الماء الذي أنزله من السماء. فقال: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بمعنى طاهر بنفسه مطهر لغيره، لا يمكن أن يدنسه شيء حتى يلغي فقط هويته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. ورد أيضا في تفسير عنوان الثياب لعنوان التقوى ولباس التقوى ذلك الخير. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن هناك ثوب تكسوه لحقيقتك الباطنية وهو إيمانك واعتقادك وحقيقتك الظاهرية وهو ستر عورتك. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتطهير ما ظهر منا وما بطن. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخللوا فإنه من النظافة والنظافة من الإيمان. لأن مقام العبودية لا يلقى الله سبحانه وتعالى إلا وهو طاهر والإيمان وصاحبه في الجنة أيضا. والإيمان وصاحبه يعني في صاحب له ما بعد في روايات بتسمي عليه والإيمان صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي جعفر قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور، بمعنى لا يمكن لغير الطاهرين ولا المتطهرين أن يدخلوا مقام الصلاة. لا يمكن، لا يمكن من وضع في قلبه قذر ونجاسة التي هي نجاسة الشرك والولاية لأي من نصبه فلان وفلان هذا شرك وهذا خبث وهذا قذر، لا يمكن أن يدخل مقام الصلاة ولا عروج الصلاة. لا بد من طهارة الظاهرية وطهارة باطنية حتى تصل إلى مقام الصلاة. لذلك عن أبي جعفر قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ثواب الوضوء والصلاة، فقال اعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت بسم الله تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، وإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وعن شمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك. والذنوب هنا حقيقة شيطانية تذوب في هذه الحقيقة الرحمانية التي هي الماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من رحمته هو الذي يرسل الرياح، هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله سبحانه وتعالى يعتبر أنه بمقام الرحمة، فهي علاج لوجود ظاهري، العين الخائنة تضعف، اليد السارقة تضعف والعياذ بالله إلا أن ترد إلى صاحبها، اليد والعياذ بالله التي لامست يد امرأة في حرام تضعف تذبل، وكل مصائبنا من أمراض وغيرها سببها هذه الحقائق. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال من توضأ ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. ليه؟ لأن المتوضئ طاهر، فإذا أحبه الله رفعه إليه. معنى محبوبية الحق القرب، إن الله لا ينتقل من حال إلى حال، ولذلك إذا آوى إلى فراشه كان الفراش فراشه كمسجده، يعني كأنه جلس في هذا المسجد وكان نومه عبادة، لأنه يؤذن له في الدخول إلى لقاء الله لأنه ميت. قال ما الموت؟ قال هو نومكم الذي تنامون. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. شوف أثر هذه الطهارة، تتناثر الذنوب، يكون فراشك كمسجدك، تقضى حوائج الدنيا، يعني لها تأثير في لقاء الله وتستيسير الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى هو الميسر. إذن المتوضي هو ملاقي الله، فلأنه لاقى الله تحاتت عنه الذنوب. ودير بالك لقاء الله غسل ماذا؟ ما زجرنا عنه آل محمد. لذلك حين ذلك ينظر إليك حضرة رسول الله وينظر إليك حضرة أمير المؤمنين والأئمة وحضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وعن النبي قال وضوء على وضوء نور على نور. وعن أبي عبد الله قال الطهر على الطهر عشر حسنات، يعني حتى لو متوضي توضى، نور على نور، وعشر حسنات أيضا فيه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام فيما أورده الكافي قال: النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة. بمعنى النظيف بمعنى ليس عليه شيء من النجاسات، مش غبرة الصحراء أو شيء، ليس عليه شيء من النجاسات، لأن ما أمره الشارع أنه قذر هو الذي يكون قذرا. فالمراد من النظيف هنا مش أنه عليه بول ونشف بتسميه نظيف، لا، هذا وسخ وإن لم يكن عليه هذه الشاكلة أو مبانة. وعن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إن التهيؤة مما يزيد في إعفة النساء. الخضاب الذي هو عنوان الاستحباب هو شيء من هذا. ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيؤ. واحد يعني بيجي من شغله بيصير بده يقعد مع مرته ريحته أجلك الله، يعني بتبعد عنه من هون لآخر سنة، بيقول له: تركوا النساء العفة، يعني النظر في غيركم والعياذ بالله. نعم، بترك أزواجهن التهيؤة. ثم قال: أي سرك أن تراها على ما ترى عليه إذ كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا. قال: فهو ذا. إذا تهيأ، تنظف، تعطر، تخضب، اذهب، توضأ، تذهب بنتانة الريح. وقال أمير المؤمنين: خير الناس من طهر، نعم، من طهر من الشهوات نفسه. من طهر من الشهوات نفسه، يشتهي الكرسي، يشتهي هذا، يشتهي كثرة الماء، شو بدها فيه؟ نفسه خلص وجهها للآخرة، واعتبر هذه كلها وظائف وإعانات للمؤمنين. وعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام: سأل المنافقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن علي، أهو أفضل أم الملائكة الله المقربون؟ مش الملائكة، الملائكة محسومة عند المنافق، ما المنافق عم يسأل، مش المؤمن، المنافق يعني اللي عم بكيد لعلي وناطره على غلطة وناطر الشيء ممكن يتأول بعلي، هو اللي عم يسأل النبي، حتى ما يجي يقول الواحد انه شو عم تحكوا هذه أسرار المنافقين، شوفوا شو جوابهم النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها ولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي علي، مش علي، شيلنا، شرفت بقبول الولاية، مش إنه أفضل. بيرجع بيعطف بالحديث أن إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام وقد نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. هو الملائكة اللي عم تسألوا عنهم أنت، هذا مقام يقال لأتباع علي عليه السلام وليس لعلي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا كانت حقائق أمتنا هي الطهر الباطني والظاهري وكل شيء. ولذلك نرى في زيارة سيد الشهداء عليه السلام يقول: أشهد أنك طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك. مش أنت، أنت البطاهر، مش أنت الطاهر، أنت طاهر ابن طاهر بالطاهر، والأرض اللي بتجلس عليها بتطهر فيه، وهي حقيقة الماء المنزل. ذاك إذا أنزل من السماء هذا منزل من عنده، لأن الله يقول: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ولذلك قال في القذر: تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم، فإن الله يبغض من عباده القاذورة التي يتأنف به من جلس إليه، الذي يتأنف به من جلس إليه. ريحتك طالعة، روح مكروه تفوت وريحة التم على من الثوم على المسجد، لا، اللي بيتأنف منه هذا مبغوض من عند الحق المتعال. اغتسل، تحمم، توضأ، حتى الوضوء بيذهب بنتانة رائحة الريح، ولذلك في وسائل الشيعة عن الصادق عليه السلام يقول إن الله يحب الجمال والتجمل ويكره البؤس والتباؤس، فإن الله إذا أنعم على عبد نعمه أحب أن يرى عليه أثرها. قيل كيف ذلك؟ قال ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. هذه روايات الطهور. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قذارة مش منيحة، كما أن الطهور مطلوب، القذارة ما بتجيب إلا جنود الجهل، ولذلك كانت القذارة من جنود الجهل. أول هذه الجنود أن الله لا يحب، أن الله يبغضك، يتأنف منه، يبغض. ما قال هيك، رجع قال إن الله يحب. مقام البغض ومقام الحب مرهون بدفع القذارات. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت فإن تركه في البيت يورث الفقر. هذه أيضا كذلك الأمر من ماذا؟ من القذارات التي لها أثر تكويني في دار الدنيا فضلا عن الآخرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيتوا القمامة في بيوتكم واخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان، يعني مدخل الزبالة بالليل ببيتك، طلع اربطها وشيلها وزتها برات البيت، مقعد الشيطان، هنيك بيقعد شياطين الجن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤوا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشيطان. بالليل ما تخلوا تراب وزبالة قدام بيوتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به. ما تطولوا كتير، كل واحد يعمل لي إياها عشوائي بيصير يفتخر فيه، لا حبيبي تحته فيه شيطان. وعن الصادق عليه السلام قال الله عز وجل لإبراهيم تطهر، يعني ارفع القذر. شو عمل إبراهيم عليه السلام؟ فأخذ شاربه، أصشر يعني حف بمعنى أصر، مش إنه يشيله، تطهر فأخذ شاربه ثم قال تطهر فنتف إبطيه ثم قال تطهر فقلم أظافره. هذه القدرات طبعا مع النجاسات من الدماء والبول والمني وغيرها من النجاسات وأكل الميتة وهذا الذي ذكر في الفقه، هذه أيضا كذلك الأمر من النجاسات. ثم قال تطهر فحلق عانته ثم قال تطهر فاختتن. هذه حقيقة الطهور عند إبراهيم عليه السلام. قال أبو عبد الله أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه، له أثر تكوين، لأنه إذا كتلة شعر هالقد الناس تستأنف منك. نعم. قال أبو عبد الله المشط للرأس يذهب بالوباء. قال قلت وما الوباء؟ قال الحمى والمشط للحية يشد الأضراس. هذه أيضا كذلك الأمر، يعني مما يعني أن تنكيش الشعر وهيك وما بعرف شو ومفكرون هول بالزهادة، يا حبيبي شيطان عم بوسوس لك، روح وتمشط مثل ما أمرك النبي واغتسل مثل ما أمرك النبي وتطيب مثل ما أمرك النبي ونظف ثوبك مثل ما أمرك النبي، فإنه يذهب بالهموم كما قال. وعن أبي جعفر عليه السلام قال إنما قص الأظافر لأنها مقيل الشيطان ومنه يكون النسيان. بيت للشيطان هذا والنسيان من طوله. قال رسول الله لا يطولن أحدكم شعر أبطيه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به. إذن القذر هو ما يسكنه الشيطان، والطهور هو ما تسكنه الملائكة. ولذلك عبرنا نحن ما تخلي زبالة ببيتك، انت بشعر أفطيك، احلق وقصر أظافرك إلى غير ذلك مما عددنا، يعني ألغي مخابئ الشيطان. وإذا أتت النجاسات عرضية أخرجتها بالماء. ولذلك عن أبي عبد الله قال العطر من سنن المرسلين، الريحة الكرهة من سنن الشيطان. وفي علل الشرائع يقول أبو عبد الله عليه السلام إياك أن تغتسل من غسالة الحمام العام، يعني ففيها يجتمع غسالة اليهود والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلق أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب. هذا ما بيتطهر، كما أن الكلب ما ممكن يتطهر حتى يصير شوة رماد، وما لم يحرق نفسه بولاية آل محمد وينتقل سوف يبقى أمويا ناصبيا. لذلك حتى الأموي من بني أمية إذا كان مواليا وليس منهم، بل هو كما قال الصادق عليه السلام هو منا وليس منهم، لأنه يقول الله ومن تبعني فإنه مني. هذه كانت مقدمة. إذا رفعت هذه القدرات يعني رفع الشيطان، وأول الشيطان هو الناصب لنا، يعني مش تروح تشيل أبطيك وتوالي غيرك وتفكر أنك تربط الشيطان يضحك عليك بشوية حركات، لا، شيل أبطيك وشيل الزبالة من بيتك وشيل الزبالة من قلبك، لأن النصب هو زبالة بقلبك، فما تشيله من برا وتقول أنا عم بعمل بالسنن وهي موجودة شوة جوا. وإذا تمت هذه الحقيقة أصبح المرء عندها من المتطهرين، وأصبح محبوبا للحق المتعال بولاية أهل محمد والبراءة من أعدائهم، يعني بمعنى إخراج من القلب كل نجس قذر، وليس أنجس من الكلب الخنزير إلا الناصب لنا أهل البيت. إذا كانت هذا فقد تم طهورك وأصبحت طاهرا وأصبحت قابلا لأن تقوم إلى الصلاة بين يدي الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وورد في التفسير أن الغيب في هذه الآية هو إمام الزمان صلوات الله وسلامه. إذا أصبح الإنسان متطهرا آمن أن يد الله غير مغلولة، وخرج من اليهودية والنصرانية والمجوسية، وأصبح متهيئا للقاء الله، فعندها يكون مصليا. لذلك قدم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. مقام الإيمان بالغيب هي مقام ولاية آل محمد، ولذلك فسرتها الروايات هي إمام الزمان صلوات الله وسلامه، بمعنى إمام الزمان الشاهد على الخلائق، بمعنى وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، بمعنى إمام الزمان من أطاعه فقد أطاع رسول الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، بمعنى إمام الزمان وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، بمعنى إمام الزمان وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا الكتاب الذي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بمعنى إمام الزمان الذي إن أشركت أحد في ولايته كنت مشركا، وإن أطعته كنت مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى حقيقة هذا الإيمان. إمام الزمان النور الحاضر شمسه في الأشياء، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذا كانت هذه هي حقيقتك أنت كنت ممن يقيم الصلاة. ولذلك قال يقيمون الصلاة، قال أمير المؤمنين عليه السلام من أقام ولايتي فقد أقام الصلاة. ولاية التي تأمرك بهذه الأوامر في صلاتك، فإذا أطعتني تكون قد أقمت ولايتي، ومظهرها الخارجي هي هذا الركوع والسجود الذي تعرف من خلاله في إياك نعبد وإياك نستعين أن العبودية مرهونة بطاعة من أذن الله بطاعته وجعل طاعتهم طاعته، هذا معنى الإقامة. ولذلك تعلن هذه الهوية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنت تتذكر هذه الحقيقة. وعن أبي بصير إن الله في قول الله عز وجل قال سألت أبا عبد الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به. هذا معنى كل شيء جاء به. ولذلك كانت الصلاة هي ولاية، ولذلك قال جاءهم بالحق، قال بولاية الأئمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قوله وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كتار اللي بيقوموا بيركعوا بيسجدوا ولكنهم هم غافلون، هم ساهون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم. قدم ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. قال: هي ولايتنا. بعد ذلك قال: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، ولاية علي هي الصلاة، هي الصيام. قال: ولايتي هي إقامة الصلاة، يعني صلي، مش معناتها أنه تحى ويلي وأنه خلصت معاش في صلاة. ولا تكن كالمغالي لعنهم الله الذين تأولوها عكسا. قال: ولايتي هي إقامة الصلاة. لذلك قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حتى تتذكروا، أنا نصبت لكم هذا بس حتى تتذكروا، حتى تضلكم معاهدين على طاعة محمد وعليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال: ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه أسكنتم هؤلاء؟ ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة. لذلك تقول لسيد الشيخ: أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني أنت الذي دللت على حكايتها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ذكري هو محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بمعنى دلوا على أبواب الله ومن أين تأخذ. وقال أن الدخول، أن هذه الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وأصل الفحشاء والمنكر هي طاعة غير من نصبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم، ولذلك كل ما في هذا الوجود معروض عليه مقام الولاية، حتى الطير، حتى النمل. نعم، حتى الأشجار. قد ورد أن هذه مرة وهذه حلوة، هذه قبلت ولاية وهذه لم تقبل ولاية. الله يقول: ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. حتى الطير، لأن كل شيء ظهر بمقام الولاية. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في وسائل الشيعة عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصلاة. ورأبوا هذه الرواية منيح يا أخوان، فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم. هلا منروح بنقطع شغلنا ومنسوي، ومتعب لهم في أبدانهم. قال: فيها علل، وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنبيه وتذكير للنبي بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، يعني لو ما أوجب عليهم الصلاة وبس حطلوا كتاب بأيديهم لكانوا على ما كان عليه الأولون، فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا. يعني بدهم يقتلوا، ولكن ذكر محمد كيف يبقى حينما بيحطوا أنه بكل صلاة بجنب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حين ذهبوا وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره. وأقم الصلاة لذكري. ومن هنا أصحاب المرابطون على الولاية الله سماهم والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا كانت هذه السجدة لتلك الكعبة ولتلك القبلة كانت خاشعة، وهي أخضع شيء في طاعة محمد وعليه صلى الله عليهما. نعم. وفي الكافي عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل، ما هو؟ فقال: ما أعلم شيء بعد المعرفة، لأنه قبل المعرفة ما تسمى صلاة. بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والزكاة لمين؟ الله سبحانه وتعالى أوجبها. نعم، أن تكون بأمر آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، ما من نبي إلا ما وصى فيها. فما أحسن الرجل يغتسل ويتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس، يعني حتى ما يشغل باله، حتى يعرف شو عم بيفكر، شو عم يحكي وشو عم بيفكر، مش بتقى بالصلاة وعم بيترتق على هالأجر وهالأجر، بيعملن هيك والدكانة والأكل خلص ومش عارف شو، بيخلص كل أشغال اليوم ووقف بالركعة الأولى يعني بعد. نعم، حتى يعرف شو عم يحكي. فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد. إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويلاه، أطاع وعصيت وسجد وأبيت. بيصير بده يحسن. نعم، إذا بدك تسجد سجدة إبليس اللي ما فيها نفع، ائت الصلاة بغير ولاية آل محمد وبغير الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وفي الكافي عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه. الله، دير بالك هسه اللي بتوقفها مو ساعة عادية. أو قال: أقبل الله عليه، مش بس نظر، لا، وأقبل حتى ينصرف وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. أصلا بتفوت بالصلاة ما بتفوت، تطلع إلى قيام الساعة، أنت عارف من عم يطلع. وفي بعض الروايات: لو يعلم من عن يمينه وعن شماله لما التفت. وعن أبي عبد الله فيما أورده الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا ود ولا غشاء. راح، ما في صلاة هذه حقيقة. حتى لا تنسوا ذكر محمد وآل محمد، وقيمة الصلاة حتى تظلك من ذكر أنه في إمام واجب الطاعة، لأنه لا صلاة من غير معرفة. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة واحدة لم يعذبه. وحدة بس. ورد في الأحاديث: إن لك من صلاتك ما أقبلت بقلبك على الله. صلي لك ركعتين، في رواية إنه ركعتين لو صلى الإنسان فيهم ما التفت شيء إلى غير الله سبحانه وتعالى كان حقا على الله أن لا يعذبه. هلا ما بيرفعه بالدرجات بس ما بيعذب. نعم. قال موسى بن جعفر عليه السلام: يعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه الأفضلين محمد وعليه. يعني تعظيم صلاتك مش حبس فكرك هيك وتتخيل لك شوية غيمة وفضا وتفكر، لا، بقدر ما تدرك من حقائق ولاية محمد وآله تكون عظمة قيام صلاتك، لأنه ولاية إقامة الصلاة. ونحن الأسماء الحسنى، تعرف شو يعني الأسماء الحسنى؟ أن الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ما من نعمة إلا خرجت من يد محمد وعليه، لا في المبدأ ولا في المنتهى. وشكر النعمة من الله إلى الله يستدعي شكر محمد وعليه. يعني رؤية أبواب أنهم حجب الله، يعني رؤية الله الممكنة الممكنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس: أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم. يعني جدد العهد والبيعة. هذا معنى لا ينفع، نعم، لا تنفع حسنة من غير ولاية، ولا يضر معصية في محبة عليه. بمعنى إذا قمت إلى الصلاة وتوليت ذابت وتحاطت، هذا معنى أنها باب حطة، هذا معنى أن الصلاة التامة هي قيام الولاية ورؤية النعم الإلهية والطاعة لمحمد وعليه في قول إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تصل بعد إلى مقام سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهي غاية ماذا؟ السجود، وهي غاية الخضوع. ومن هذه الرؤية تعلم أن مقام العظمة الإلهية في سبحان ربي العظيم خضوعه الأبطن هو سبحان ربي الأعلى وبحمده، بمقام ظهور العلو الإلهي الذي خلق منه حضرة علي بن أبي طالب: أنا الأعلى سميته علي وشققت له اسما من أسمائي. على كل حال، قيمة الصلاة وقيامها بقدر هذه المعرفة. فإذا كانت معرفته بالأسماء فقيامه مع الملكوت الأول وصلاته مع الملائكة في السماء السابعة، والغافل عن هذا هو الذي غفل عن الصلاة. ولذلك قال الصادق عليه السلام: فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا. أنه نصلي أول الوقت. وقال أبو عبد الله: إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع. كيف بتصلي؟ كيف بدك يحضر قلبك؟ استحضر القبر وقف حده وحس أنه مأذن لي ابقى فوق حد القبر بس لخلص الصلاة ورح يتقوني هالدبش، وبصير بقلب القبر وبيبدأ الحساب وبيبدأ السؤال. شوف منا خشوع بتصير وتقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. على المزبوط، والله ما يقطع الخشوع إلا طول الأمل، ما يقطع الخشوع إلا الأمانة، ما يقطع الخشوع إلا الغفلة، لا يعود إليها أبدا. ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وعن شمالك لأحسنت صلاتك. الشاهد عليك أئمتك، واعلم أنك قدام من يراك ولا تراه، من يراك ولا تراه. وفي المحاسن عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: الصلاة عمود الدين، مثلها كمثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود يثبت الأوتاد، وإذا مال العمود وانكسر لم يسود الأوتاد ولا طال. وعن أبي عبد الله قلت له: أي الأعمال هو أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل الصلاة، لأن هي إقامة الولاية، هي الإعلان، هي جدد البيعة. هذه هي، نعم، ثلاث مرات بتجدد البيعة في اليوم. ولا بعد المعرفة وصلاة شيء يعدل كالزكاة، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج، وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتنا. لذلك عندنا في الحديث إن الله يأخذ عبده المؤمن بالشدة والعذاب ليذهب عنه الذنوب حتى يليق بعشرتنا آل محمد، يتربى ليصير إنسان. إذا عليك هيك شيء دير بالك ما رح تلاقي عذابات كتير لتعاشر، وبتقعد لك 10,000 سنة ما تفكر. هلأ اليوم عند ربك كألف سنة لما تعدون، يعني 10 أيام بالدنيا، كلهم بالدنيا أحسن ما تكلهم بالبرزخ، كلهم هون أحسن ما تكلهم بالبرزخ. نعم. عن ابن شهر أشوب في المناقب قال رجل، قال رجل لزين العابدين عليه السلام: تعرف الصلاة؟ يقول أبو حازم، يقول: فحملت عليه فقال عليه السلام: مهلا يا أبا حازم، فإن العلماء هم الحلماء الرحماء. ثم واجه السائل فقال: نعم أعرفها. فسأله عن أفعالها وتروكها وفرائضها ونوافلها حتى بلغ قوله: ما افتتاحها؟ قال: التكبير. قال: ما برهانها؟ قال: القراءة. شو برهان انك عم تصلي وما تتلو؟ قال: ما خشوعها؟ قال: النظر الى موضع السجود. قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير اول شيء. قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم. قال: ما جوهرها؟ قال: التسبيح، انه عم تنزه الله عن كل مقام يمكن أن يشاركه الخلق فيه. قال: ما شعارها؟ قال: التعقيب. قال: ما تمامها؟ هلأ أحكيتك كل إذا من نجمع شو تمامها. قال: الصلاة على محمد وآل محمد. قال: ما سبب قبولها؟ قال: ولايتنا والبراءة من أعدائنا. قال: ما تركت لأحد حجة. ثم نهض يقول: الله أعلم، حيث يجعل رسالته وتوارد. ولذلك عن أبي عبد الله في قوله: قد قامت الصلاة، هذا اللي بتقوله بالإقامة، قال: إنما يعني به قيام المولى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو حقيقة قيام الصلاة. تقرأ لفظ بس بلا معنى، إذا ما كانت من غير المعنى هم. وفي مقابل هذه القيام هناك الإضاعة. كم من مرء أتى بحركات وهو غافل عن معانيها فقد أضاع صلاته. قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: هو التضييع. السهو هو التضييع، يعني بتقول له بعبد، بتروح بتاخد طاعتك من فلان وفلان، بتقول له بعبدك أنت، هذا كذب على الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى. حتى لو انت شفته الله عم ينفع بيقولوا يا رب كان يصلي، قال له الله ما كان يصلي، كان عم يعبد فلان وفلان. لذلك قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. حينما ينفي عنه الصلاة ينفي عنه تطبيق معانيها، او انه هو الذي اوجد لها معان لا حقيقة لها، وهذا مقامه في سقر. وهذا معنى لو ان عبدا قام بين الركن والمقام وجاء بغير ولايتنا أو معرفتنا أكبه الله على مخره في النار. ماذا سلككم؟ سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يعني ما أمن ولاية آل محمد، لأن طاعة آل محمد هي حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. بل أطعنا فلان وفلان، قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. لذلك قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. شهواتهم بأن يكونوا خلف هذا الجبار وهذا الجبار وهذا الجبار، شهواتهم أن يتقلدها فلان وفلان وفلان، شهواتهم أن لا يبقوا لآل محمد أحد. هذه شهوة في النفس حتى يصل إلى السلطنة، لأن مقام آل محمد مقام العدول. أنه هلأ إجا محمد بده يساوي بين فقيرنا بين العبد وسيده، بده يقول: ها إنسان وأنا إنسان، أبو سفيان إنسان، وفلان الذي يعمل في, 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 في الحقل ويزرع مثله، ما كان هذا. لذلك رفضوا آل محمد لأنهم أرادوا أن يجعلوا الناس سواسية ويقولون إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن الذي بين أيديكم فتنة، المال فتنة والبنون فتنة وغيرها فتنة. لذلك قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يلا طاعة طاعة، نعملنا كم حركة ومن نقبل ولاية آل محمد فيما أوصانا الله مثله. ولذلك قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. عم تضحكوا؟ ما رح زدكم بجهنم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله أثبت لهم حركات ولكن قال لها أنها مراءة. ولا يذكرون الله إلا قليلا، شيء ظاهر ما له معنى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابر سبيل. عم تعرفوا شو عم نقول؟ نعم. وفي الكافي عن أبي جعفر قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل عليه رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هكذا وهكذا صلاته ليمتن على غير ديني. وعرف الدمين عبجزه. نعم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاة. نعم، المستخف بالصلاة الذي يقول لا ليست هذه كما عليه الغالية وغيرها، أصلا ليس على ملة محمد صلى الله عليه وآله. لذلك قال رسول الله فيما ورد الكافي عن أبي عبد الله: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلاة، يخاف منه، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم. معنى الصلاة هذه طاعة آل محمد ورؤية وشهادة آل محمد. ومن عن يمينك ومن عن شمالك ومن أقبل إليك. وبدك تفهمهم أعتبر أنه هي آخر صلاة بتصليها في الدنيا. شوف كيف تقرأ. وفي جامع الأخبار قال أمير المؤمنين في مسجد الكوفة وقنبر معه، فرأى رجل قائما يصلي فقال قنبر: ما رأيت رجل أحسن صلاة من هذا. فقال أمير المؤمنين: ما هي قنبر؟ فوالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت خير من عبادة ألف سنة، ولو أن عبدا عبد الله عز وجل ألف سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، ولو أن عبدا عبد الله ألف سنة وجاء بعمل 72 نبيا ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، لأنه الله قال فاسألوا. مش هيك؟ إما تعبد الشيطان أو تعبدون، وإلا أكبه الله على منخريه في النار. لذلك قال الله فيما رواه أبو عبد الله: فلا وربك لا يؤمنوا، نفى الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أنت الحاكم أنت الآمر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال أبو عبد الله: عليكم بالتسليم تسموا المؤمن. غير هيك ما في عنوان للإيمان. إذا كانت هذه الصلاة حين ذلك تكون أنت ممن يفقه عنوان الصيام. قال الله أن هذا الصيام أوجبته ظاهرا على الأمم السالفة وأوجبه بمحمد وآله عليكم ظاهره وباطنه، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك قال: قيمة هذا الصيام أن الله أنزل في شهر رمضان القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، كيف يبين؟ قال: آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي وسائل الشيعة عن أبي الحسن الرضا فيما كتبه إليه من جواب مسائلي عن علة الصوم قال: لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظا له في العاجل دليلا على الآجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة، يعني حتى أيضا يكسر نفسه يذكر الآخرة وعطشه ويواسي نفسه بفقراء هذا العمل ويتحسس معن. يقول في الكافي أن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه. وقال للصائم: نعم الصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما. وعن أبي عبد الله قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. قال: من صام يوما في سبيل الله كان كعدل سنة يصومها. قال عن القاضم عليه السلام قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك، لأن الغاية منها الوصول إلى مقام الأخوة. ومن هنا قال في الكافي عن أبي جعفر: من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له بذلك اليوم 10 أيام، طبعا هذا في التطوع وليس في شهر رمضان أو القضاء الواجب، وهو قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ولذلك قال: إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وعينك وبطنك وفرجك، ولا يغضب بعضكم بعضا ولا تتحاسد ولا تتغالب ولا تتفاخر، فإن هذه من غاية الصيام. ولذلك قال: الصيام هو الصمت. ومن هنا قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك قال في الكافي: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك. قال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. خلي يتلاقي عليك السكينة، الوقار، انكسار، مواساة الفقير، تذكر عطش الآخرة، الوقوف، الخوف من الله، الجوع، العطش. ولذلك قال أبو عبد الله: من أفطر يوم من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه ولا يعود طبعا إلا أن يتوب ويعود. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقربا قربه الله منه حتى تمس ركبتي إبراهيم الخليل عليه السلام. هذه حقيقة الصوم، لأنك تشهد أنه في هذا المحضر. لذلك قال أبو جعفر: إن الكذبة لتفطر الصائم، والنظر بعد النظر، والظلم قليله وكثيره. هذه من المفطرات. أنا ما بذكر طعام الشراب أيضا، لكن كمال هذا الصيام هو حسن الخلق ومواساة الأخوان. وقال رسول الله: من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر. مو بس أنه باللحظة اللي تفكر أن الواحد إذا أجنب بيفطر، لا يا حبيبي. ولذلك قال عن جعفر بن محمد أنه قال: لا صيام لمن عصى الإمام، ولا صيام لعبد آبق حتى يرجع، ولا صيام لامرأة ناشز حتى تتوب، ولا صيام لولد عاق حتى يبر. إلهي بحق محمد وآله اجعلنا من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين، وارضي قلب إمام زماننا عنا، إنك ولي الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.